Allah, subhanallah, subhanallah.
سنضطر بحول الله تعالى لإجراء ترتيب مؤقت بالنسبة لدرس الفجر، وذلك لضيق الوقت بعد الصلاة. الصلاة الآن تنتهي قريب 6:56، يعني البداءة قد لا تكون إلا 6:05، ما يبقى وقت لأصحاب الارتباط بالمدارس. فلذلك الأصل أنه يصفى قريب النصف ساعة، فإذا جمعنا نصف ساعة من يوم السبت ويوم الثلاثاء أصبح ساعة كاملة، نضعها مؤقتا في المغرب يوم الاثنين حتى يبدأ يتراجع وقت الفجر ويكون هناك وقت لإقامة الدرس كامل. يعني ربما إلى منتصف شعبان يبدأ الرجوع يعني واضحا في بعد صلاة الفجر، فسيكون إذن الدرس على النحو التالي: السبت والثلاثاء كما هو في العقيدة، ويوم الاثنين المغرب سيكون مواصلة شرح الورقات إلى أن يعتدي الوقت الفجر ثم يعود. يعني التحويل هذا إنما هو مؤقت حتى يطول الوقت.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا.
تكلمنا عن الخوارج، أظن وهو الذي قال في الخوارج هذا ما شرح لو يبدأ. هذا قوله: أمرت أن أقاتل الناس.
قال رحمه الله تعالى: هو الذي قال في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا، حتى إن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم، وتعلموا العلم من الصحابة لم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل منهم أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله.
لما أخبره رجل أنهم
لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة حتى أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. وكان الرجل كاذبا عليهم، وكل هذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها
يدل على أن مراد النبي
وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فلازلنا في إطار شرح كلام الشيخ العلامة المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى المجدد لمن درس من معالم الإسلام في القرن الثاني عشر، ونحن الآن في على مشارف نهاية هذا الكتاب بحمد الله عز وجل. والمؤلف رحمه الله تعالى لا يزال يستطرد في رد شبهة المشرك الذي يقول الذي يقول إن كفار قريش الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم ما كانوا ينطقون بلا إله إلا الله ولذلك كفرهم. وكان جواب الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا في الدروس الماضية من عدة أجوبة على أن فيهم من كان يقول لا إله إلا الله ومع ذلك فقد قاتلهم النبي صلوات الله وسلامه عليه كما فعل ببني حنيفة وهم أصحاب مسيلمة الكذاب، فقد كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون نعم ويزكون ويحجون لكنهم امتنعوا عن الزكاة ولأنهم أيضا ادعوا أن مسيلمة كان نبيا، وكذلك قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود. وذكرنا أيضا ما قيل في حديث أسامة بن زيد الرجل الذي قال لا إله إلا الله فقتله أسامة. الشاهد أن هذا مضى معنا في الدرس الماضي، والشيخ رحمه الله تعالى أراد أن يؤكد على هذه المسألة بما قرأ القارئ وهو قوله وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، هو الذي أمر بقتال الخوارج. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله ولا يتناقض، لا يمكن أن يبين أن لا إله إلا الله تعصم الدم ثم يقتل من قال لا إله إلا الله، إذن كيف الجمع؟ هو بين أن من قالها في حديث أسامة، وكذلك في الحديث الآخر بين أن من قال لا إله إلا الله فقد عصم دمه وماله. وهنا أمر بقتال الخوارج وهم يقولون لا إله إلا الله، فكيف نجمع؟ نقول نعم، عند الإطلاق أن من قال لا إله إلا الله نعم يعصم دمه وماله، لكن بحقه لا بد أن يأتي بشروطها وواجباتها، فإذا اختل شيء من ذلك نعم سقطت العصمة. ومن هنا أمر بقتال الخوارج مع أنهم يقولون لا إله إلا الله إلا أنهم خالفوا ما تتضمنه هذه الكلمة من شروط ولوازم، فلذلك جاء الأمر بقتالهم كما في الحديث الذي أشار إليه المؤلف هنا وهو في الصحيحين وغيرهما في البخاري ومسلم والنسائي وغيرهما. فإذا الجمع واجب بين الحديثين وإهمال الحديثين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما، فالجمع أنه أمر بقتال الخوارج لخلل نعم وجد في هذه الكلمة أو لازم من لوازمها نعم كان ساقطا لم يتوفر عند الخوارج فأمر بالقتال، فإذا الذي قال هذا هو الذي أمر بقتالهم. قال المؤلف مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا، وهذا أمر مشاهد من قبل الصحابة للخوارج أنهم كانوا من أشد الناس عبادة لله عز وجل، وهذا مما اشتهر في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، عرفوا بالعبادة والنسك. وابن عباس لما ذهب يحاورهم ورجع قال إن هؤلاء أصحاب عبادة حتى إن في جباههم نعم مثل ركب المعزة من السجود، ومع ذلك هؤلاء الذين اشتهروا بالعبادة والنسك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه حتى استأصل شأفته. فإذا هؤلاء كانوا يقولون لا إله إلا الله لكنها لم تنفعهم. لماذا؟ قال فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة، لما ظهر منهم من مخالفة الشريعة. والخوارج كما مضى معنا في الدرس الحائية خالفوا الشريعة من وجوه كثيرة. أولا أنهم كفروا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، علي ومعاوية وعبد الله بن عمرو بن العاص، بل وعمرو بن العاص، بل إنهم يقولون إن الفساد الذي حصل في الأمة الإسلامية في ذلك الوقت كان سببه هؤلاء الثلاثة. وهل يقول ذلك عاقل؟ هل يقول أحد ذلك في علي بن أبي طالب صهر النبي صلى الله عليه وسلم ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشر المبشرين بالجنة، أو يقول مثل ذلك في معاوية رضي الله تعالى عنه أحد كتاب الوحي، أو يقول أيضا في عمرو ابن العاص؟ نعم، لا يقول ذلك عاقل. ومع ذلك فالخوارج كفروه على ما عندهم من عبادة ونسك وصلاة، نعم، إلا أنهم كفروا الصحابة، هذا من مخالفة الشريعة. ثانيا أنهم كفروا من لم يهاجر إليهم. ثالثا أنهم استباحوا دماء المسلمين وأموالهم، استباحوا دماء المسلمين وأموالهم. رابعا أنهم يكفرون مرتكب الكبيرة، أن من زنى فهو كافر عندهم، أن من زنى فهو كافر. كذلك أيضا يخالفون، يردون ما خالف ظاهر القرآن حتى ولو كان حديثا، حتى ولو كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما خالف ظاهر القرآن فإنهم يردونه. ولذلك الخوارج لا يقولون بالرجم، لا يقولون بالرجم لأنه ليس في القرآن، لأن الرجم ليس في القرآن، وإنما الذي في القرآن فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. قالوا أما الرجم نعم فليس في القرآن. الشاهد أن الخوارج خالفوا، نعم، في ذلك مخالفة كثيرة، ومع ذلك لم تعصم دماؤهم وأموالهم ولم تنفعهم لا إله إلا الله. ومراد المؤلف هنا طبعا، مراد المؤلف لم تنفعهم لا إله إلا الله في الدنيا، وأما في الآخرة فالله أعلم بالمجتهد منهم أو الجاهل وما أشبه ذلك. نعم، لأن الصواب أن الخوارج ليسوا كفارا، لأن الصواب أن الخوارج ليسوا كفارا. ولا يلزم من الكلام هنا الحقيقة أن فيه إشكالا، لأن المؤلف أتى به في معرض الرد على هذا المشرك، أنهم كيف تكفرون من قال لا إله إلا الله، فكأنه يفهم من كلام المؤلف أنه كفر، أنه يكفر الخوارج، كأنه يفهم من كلامه هذا، لأنه في معرض الرد عن هذه الشبهة، ثم أيضا قرن ذلك بقتال اليهود، بقتال اليهود. لكنني لا أعلم للمؤلف كلاما في غير هذا الموضع أشار به في تكفير الخوارج أو عدم تكفيره، لكن نقول اختلف أهل العلم في الخوارج على قولين، وقد مضى معنا هذا مفصل، مضى معنا مفصل، لكن الخلاصة أنهم اختلفوا في الخوارج على قولين، فقيل إنهم كفار وقيل إنهم ليسوا كفارا، والقول الثاني هذا هو الأرجح وهو قول المحققين، وهو الذي قاله علي حينما سئل أكفار هم؟ قال من الكفر، من الكفر فروا، من الكفر فروا. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال وهو الذي عليه السلف الصالح، وهو الذي عليه الصحابة، أو نفى أن يكون نقل عن أحد من الصحابة تكفير الخوارج. فعلى كل حال إن قيل بتكفيرهم فإنهم كفروا ولو كانوا قالوا لا إله إلا الله لم تنفعهم، وإن لم يقال بكفرهم نعم فإنهم قتلوا، نعم، واستباح الصحابة دماءهم وكانوا أهل حرب ولم تنفعهم لا إله إلا الله لأنهم خالفوها، لأنهم خالفوا مقتضى هذه الكلمة. ونحن ذكرنا سابقا أيضا في قصة الخوارج أن قاتل علي بن أبي طالب وهو عبد الرحمن بن ملجم كان من أهل العبادة والنسك، حتى قال بعض أهل السير إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمر بتوسيع دار عبد الرحمن بن ملجم. لماذا؟ لأجل أن ينتشر القرآن والفقه، لأجل أن ينتشر القرآن والفقه، فقد كان معروفا بالقرآن بحفظه للقرآن ومعروفا أيضا بفقهه، فلذلك أمر عمر بتوسيع داره، ومع ذلك كان من شر الناس، فقد قتل الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. وقيل فيه القصيدة المشهورة التي قالها عمران بن حطان، نعم، يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ عند ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا. عمران بن حطان أحد رواة الحديث، يثني على من؟ يثني على عبد الرحمن بن مرجم قاتل علي، لكن رد عليهم قاتل القائل في قوله بل ضربة من شقي أوردته لضا وسوف يلقى بها الرحمن غضبانا، إني لأذكره يوما فألعنه، أيضا وألعن عمران بن حطان. كيف يثني على قاتل علي وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة وصهر النبي صلوات الله وسلامه عليه؟ الشاهد أن الخوارج على كثرة عبادتهم ونسكهم لم تنفعهم لا إله إلا الله. قال رحمه الله تعالى وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة. وقتال الصحابة بني حنيفة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قاتل اليهود في خيبر، واليهود كانوا يقولون لا إله إلا الله، هل نفعتهم لا إله إلا الله؟ ما نفعتهم لا إله إلا الله، فلذلك قاتلهم واستباح دماءهم وأموالهم، وهم أيضا كفار، وهم أيضا كفار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لا يسمع بي، والذي نفسي بيده، لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا دخل النار. وكذلك قتال بني حنيفة وقد مر معنا سابقا، وهم سكان اليمامة، وهم سكان اليمامة في نجد، هؤلاء هم بنو حنيفة أتباع مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة. قال وكذلك أراد صلى الله عليه وسلم أن يغزو بني المصطلق لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم كاذبين، وكان الرجل كاذبا عليهم، يعني الرجل الذي أخبره. وغزوة بني المصطلق كانت بعد غزوة المريسيع، وهي كانت في الزمن الذي نزلت فيه آية الحجاب، كان في الزمن الذي نزلت فيه آية الحجاب، وكذلك التيمم فرض فيه التيمم في مسألة عقد عائشة رضي الله تعالى عنها لما فقد. الشاهد أن هذه الغزوة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوهم لأنهم منعوا الزكاة. يفهم من هذا أنهم كانوا يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون، نعم، ومع ذلك استباح النبي صلى الله عليه وسلم قتالهم، مع أنهم يقولون هذه الكلمة لكن لم تنفعهم لا إله إلا الله. وهذه الآية مشهورة، سبب النزول رواه الإمام أحمد وغيره عن الحارث بن ضرار حينما قدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه الإسلام، ثم قال سأذهب إلى قومي، معنى الحديث في حديث طويل، قال سأذهب إلى قومي وأخبرهم بهذا ثم أرسل إلي رسولا إبان ذلك، إبان كذا وكذا، ليأخذ الزكاة. فذهب الحارث إلى قومه وجمع منهم الزكاة، فاستبطأ رسول النبي صلى الله عليه وسلم، فلما استبطأه جمع سادات قومه وقال وعدني النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل إلي رسولا إبان كذا وكذا ولا أراه إلا قد تأخر، فأخشى أن يكون نزل علي سخط من الله ورسوله، فهلا ارتحلنا إليه؟ فارتحلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. في هذه اللحظات أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه الوليد بن عقبة، أرسل إليه الوليد بن عقبة ليأخذ الزكاة. فلما رجع ذهب الوليد بن عقبة، ولما انتصف في الطريق خاف، خاف ثم رجع. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني ذهبت إليه فامتنع من الزكاة وأراد قتلي حتى لا يقال إنه إنك لم تذهب إليهم، فاختلق هذه الكذبة. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه سرية جماعة، فالتقوا بالحارث في الطريق فقالوا له هذا، فقال إنما جئت لأنني استبطأت رسول النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قاله لسادته لقومه. فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إليك فلانا وقال كذا وكذا، فأقسم بالله أنه لم يره البتة، وإنما جاء لأنه استبطأ رسول النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله هذه الآية يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذا هو سبب نزول هذه الآية. على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم عزم على غزو بني المصطلق مع أنهم يشهدون أن لا إله إلا الله ويقيمون الصلاة ويصومون، نعم، إلا أنهم امتنعوا من الزكاة. فهذا يفهم منه أن الإنسان مهما قال لا إله إلا الله لكن اختل شرط من شروطها أو ارتكب مكفرا فإنه يكفر ولو قالها 1000 مرة، قال رحمه الله. فكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرنا، وما ذكره هو أن لا إله إلا الله تعصم الدم، هذا لا شك أن من قالها فإن دمه وماله نعم معصوم، لكن إذا ارتكب مكفرا فإنه يكفر ولو قالها والأدلة على ذلك كثيرة، منها قتال النبي صلى الله عليه وسلم لليهود، وقتال لبني حنيفة، وقتالها أيضا غزو إرادة غزو بني المصطلق لما امتنعوا من الزكاة، وكذلك قتال الصحابة رضي الله تعالى عنهم للخوارج. نعم.
ولهم شبهة أخرى وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذر حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. والجواب أن نقول سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التي يفعلونها عند قبور الأولياء أو في غيبتهم بالأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف، وهذا جائز في الدنيا والآخرة، وذلك أن تأتي عند رجل صالح حتى يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله
هذا جائز في الدنيا والآخرة. تأتي عند رجل صالح حي، ما عندك حي؟
قال وذلك أن تأتي عند رجل صالح حي حتى يجالسك ويسمع كلامك.
هو حتى هذه هو حي لكنها مصحفة.
عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك. يجالسك ويسمع كلامك تقول له ادعو الله لي كما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد موته فحاشا وكلا أنهم سألوا ذلك عند قبره بل أنكر السلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف بدعائه نفسه؟
دعائه بنفسه صلى الله عليه وسلم.
فكيف بدعائه بنفسه صلى الله عليه وسلم؟
نعم، انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى شبهة أخرى يتشبث بها المشركون في تسويغ شركهم الذي يقعون فيه من النذر والخوف والرجاء والعبادة والاستغاثة والرغبة والرهبة، فأشار هنا إلى مسألة مهمة. قال: ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركا. هذه هي شبهتهم، يقولون: أنتم أيها الموحدون تقرون معنا أنه يوم القيامة في الموقف العظيم في المحشر يجتمع الناس جميعا فيذهبون إلى الأنبياء ويبدأون بآدم وينتهون بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: ألا ترون ما حل بنا؟ ألا تستغيثون لنا عند ربنا، أو تدعون ربنا يكشف ما نحن فيه، إلى آخر حديث الشفاعة المشهور الصحيح، وهو من الشفاعات الخاصة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه كما مر معنا في مبحث الشفاعة. يقولون: أنتم تثبتون هذا الحديث وأن الناس يتجهون إلى آدم ويطلبون منهم أن يشفع لهم عند الله في الموقف، لأنه في المحشر يقف الناس جميعا في يوم عصيب ويريدون أن يأتيهم الله لفصل القضاء لما يجدونه من شدة وضيق، فيذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة، يقولون: اسألوا ربكم أن يكشف عنا وأن يأتي لفصل القضاء. فيعتذر آدم ويعتذر نوح ويعتذر إبراهيم ويعتذر موسى ويعتذر عيسى عليهم الصلاة والسلام، كلهم كل واحد يقول: اذهبوا إلى فلان، ويذكر له ذنبا، يذكر لنفسه ذنبا فيعتذر. فآدم يعتذر بالمعصية حينما عصى ربه لما قال: ولا تقرب هذه الشجرة، فقال: اذهبوا إلى من؟ اذهبوا إلى نوح، ونوح اعتذر بأنه دعا، نعم دعا على قوم، نعم، لأنه دعا على قوم، فقال: اذهبوا إلى من؟ إلى إبراهيم، وإبراهيم ذكر أن له كذبات ثلاث، فقال: اذهبوا إلى موسى، وموسى ذكر ذنبا وهو قتله للرجل بني إسرائيل فوكزه موسى فقضى عليه، وقال: اذهبوا إلى عيسى، وعيسى لم يذكر ذنبا كما جاء في الحديث، ولكن قال: اذهبوا إلى محمد. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا لها، نعم، فيشفع لهم ويعطى من المحامد ما لم يحضره في هذه الحياة الدنيا حتى يكشف الله، يقول له الله عز وجل: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفع النبي صلوات الله وسلامه عليه في هؤلاء الناس جميعا في المحشر، وهي ما يسمى بالشفاعة العظمى. فهم يقولون: أنتم تنكرون الاستغاثة، ومع ذلك الناس يستغيثون بآدم ونوح وبقية الأنبياء يوم القيامة، فكيف تحرمون هذا وهو يقع في الدنيا والآخرة؟ هذه هي خلاصة شبهتهم. ماذا قال الشيخ؟ قال: فالجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه، سبحان من طبع على قلوب أعدائه. لماذا؟ لأنهم من الذين في قلوبهم زيغ ويتبعون ما تشابه من القرآن ومن السنة، وإلا فالسنة واضحة، ويتضح ذلك من جوابه رحمه الله: سبحان من طبع على قلوب عباده. فإن الاستغاثة بالمخلوق على ما يقدر عليه لا ننكرها، كما قال تعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. هنا ذكر المؤلف شرطا، وهو أن يكون المستغاث به قادرا على الغوث، وهنا الاستغاثة طلب الغوث، الاستغاثة هي طلب الغوث. وأهل العلم يقولون: الاستغاثة تنقسم إلى قسمين: استغاثة محرمة واستغاثة جائزة، استغاثة محرمة واستغاثة جائزة. أما الاستغاثة المحرمة فهي التي تكون لغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله، وهي التي تكون لغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثلا رجل غريق في مكان لا يوجد عنده أحد، وقال يا فلان أغثني، يا فلان أغثني، ذكر من أصحاب القبور المشهورين، قال يا بدوي، يا زينب، يا جيلاني، يا فلان أغثني، فهذا طلب الغوث، فهذا طلب الغوث في شيء لا يقدر عليه إلا الله. كيف علمنا أنه لا يقدر عليه إلا الله؟ هو الآن في هذا الماء أو في هذا البحر أو في هذا اليم لوحده، ليس عنده أحد يقدر على إنقاذه، وقال يا فلان، فهذا إيش استغاث؟ استغاث الاستغاثة المحرمة، كان ينبغي أن يستغيث بالله عز وجل لأن هذا الأمر لا يقدر عليه إلا الله. هل هو الغرق، النجاة من الغرق؟